وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لأننا في مدرسة الربانية، والربانية تشمل جميع نواحي الحياة، وها نحن في شرح كتاب مختصر منهاج القصد، وفي باب حسن العشرة، العشرة الزوجية. هذا درسنا في هذه المسألة، كي يعيش الإنسان حياته. ولذا وجب أن نبدأ بعدما ذكرنا صفات الأسرة المسلمة، أنها أسرة متناسقة، وأنها أسرة متفاهمة متعاونة، وأنها أسرة بنيت على الاستمرار، وأنها أسرة تعرف حقوقها وواجباتها، تؤمن بالحقوق والواجبات. وأدنى نبدأ في نصائح للزوج، وجاء هذا الدرس مناسبا للعريس. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيته خيرا وبركة، وأن يجعله عونا له على طاعة الله، وأن يصرف عنه أذى شياطين الإنس والجن، وعن المسلمين أجمعين والسامعين. ونبدأ في البداية للكلام عن نصائح للزوج، قبل أن نوجه النصائح للزوجة، فنذكر هذا الزوج بالنيات. لماذا تزوج أصلا؟ ولعلنا في عقده وفي بنائه ذكرناه بهذه النيات، ولكنها مهمة معنا الليلة لتحديد أهداف، لتحديد أهداف هذا البيت. إن هذا البيت نعمة من نعم الله على العبد، قال سبحانه وتعالى في تعداد النعم وتذكير العبد بها: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فإذا رزق الله عز وجل العبد بيتا ورزقه زوجة، فاجتمع سكن إلى سكن، فكانت السكينة، طلب منه أن يكون شاكرا لهذه النعمة. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. تحديد الهدف من الزواج، تحديد الهدف من الحياة، تحديد الهدف من هذا البيت. أولا، لماذا نتزوج؟ أولا لطلب محبة الله ورسوله. فالله أمرنا بالزواج فانكحوا، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتزوج. ثانيا، طلب الولد الصالح، نسأل الله أن يرزق المسلمين ذرية صالحة. ثالثا، تفريغ القلب وطلب السكن. رابعا، الإعانة على حفظ الفرج. خمسة، إعانة امرأة مسلمة. ستة، طلب الجنة. بإخراج ذرية تعمل على التمكين، تمكين لدين الإسلام، ذرية ترفع راية الإسلام، زي ما كنت بقول للولد محمد ده تنفع أن يخرج الولد ابتداء عشان أقول له تنفع، تنفع تبقى بطل، بدل ما نقول لولادنا انت هتبقى ايه، مهندس ولا دكتور ولا تبقى طيار ولا تبقى ايه بالضبط، عايز اقول له انت تنفع تحمل دين الله، انت تنفع تبقى رجل دين تنشر الدين وعامل للدين، انت تنفع ولي من اولياء الله الصالحين مستجاب الدعوة، انت تنفع. فهذه نية من نيات الزواج، اخراج ذرية تحمل راية التمكين، ايضا ايجاد بيت يكون قدوة في هذا الجو المليء بالفتن، جو مليء بالفتن، وصارت البيوت كلها هموم ومشاكل، فإيجاد بيت متناسق متفاهم سعيد هادئ وبدين هذا مطلب شرعي. وأنا قلت قبل كده إن وجود صورة الحق في الواقع دليل على الحق، وضربنا لذلك مثالا أن هرقل لما سأل سفيان، لما سأل أبي سفيان بن حرب عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له عظماء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال له يكثرون أم يقلون، هل يرتد أحد سخطة لدينه، كيف الحرب بينكم. استدل بالواقع ده على أن الرسول هو حق، رغم أنه ما سمعش كلمة من النبي، لكن استدل بالأجوبة دي على وجود، استدل بوجود الحق. ولذلك أبطل الله حجة من يرفض ربوبيته بقوله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه. أن الذين يجادلون بعدما استجيب لله حجتهم داحضة، اللي يقول لا مش رب بعد ما كل الناس دول بيقولوا رب يبقى حجته ايه، داحضة، حجته داحضة. فالشاهد إيجاد بيت مسلم سعيد بالإسلام، يعني بنقرأ في الجرائد النهاردة واحد يكتب أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى، أما نيجي نسأل هاني وشركاء ها أنتوا عايشين من غير موسيقى، يقول آه. طب إزاي معقولة من غير موسيقى ومبسوطين، يقول آه مبسوطين. معقولة بيتكم فيش تلفزيون، لا لا مش ممكن. مش حاسين بالخنقة، لا والله عادي مش مشكلة. طب انتوا ما بتروحوش النادي وتتفسحوا وتنزلوا حمام السباحة وكده تتهووا يعني، وزوجتك تلبس مايو في النادي وتمشي في لا 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 يا ده اكيد حاسة بالكبت، لا ولا كبت ولا حاجة، بالعكس احنا سعداء اكتر منكم. الاثبات ده ان احنا سعداء بدون هذه المعاصي والسيئات، بدون هذه المخالفات، هذا الاثبات مطلب شرعي لاثبات ان الحق، ان الاسلام صالح ليه لهذا الزمان، واضح؟ فهذا مطلب شرعي. ولذلك احنا قلنا ان مهم جدا في شكر هذه النعمة، نعمة الزواج، التحدث بها، نحن نتحدث. واما بنعمة ربك فحدث، لازم تتحدث بنعمة الزواج علشان الناس المستفزين اللي بيقولوا ان الزواج نكد وألم، اللي تقرأ كتابات أنيس منصور على طول، اللي تكتب كتابات الثاني ولا الثالث على طول ان الزواج ده مصيبة وان اكبر غلطة الواحد يرتكبها في حياته انه يتجوز، كلامهم كده. احنا عايزين نقول لا، ده بالعكس، ده اسلم قرار في الدنيا انك انت تقرر ان انت تتزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. الشاهد أنا بقولكش اتجوز على فكرة، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بدأنا النصائح للزوج، فأول نصيحة للزوج حدد هدفك. أيها الإخوة، اننا بحاجة الى الوضوح في الحياة الزوجية. قد يستطيع الانسان ان يمثل وان يفتعل على الاخرين، اما في البيت والزوجة لن تستطيع أن تمثل طيلة الوقت، صحيح ولا لا؟ مش ممكن بقى. يعني أنت كنت بتمثل على الناس وبتقعد تحتاط وعايش في الدور في وسط الناس، طب في البيت لابد من وضوح تام. هذا الوضوح يريح، بيقولوا في الفلاحين الصراحة راحة، يستريح كلا الزوجين إذا عارف. يعني وكثيرا ما يقول أحد الزوجين للآخر، طب أنا عايز أفهم أنت عايز إيه، حدد لي أنت عايز إيه. يعني أنا لحد دلوقتي عايشين مع بعض بأن كذا ومش فاهم أنت عايز إيه، أو هو يقول لا أنا مش فاهم أنت عايز إيه، صح كده ولا لا؟ فعايزين نحدد الأهداف. نمرة واحد، عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى قضية الزواج مش هروب من العبادة، وده اللي احنا كنا قلنا فيه خمس محاضرات بعنوان الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. الشباب عايشين وهم، عارفين الخطبة اللي قلنا فيها بتاع ترك إثارة الشر على الناس، لأن وسائل الإعلام النهاردة بتوحي للبنت وتوحي للولد إن الحياة الزوجية ديك رأس وغنى وجري وتنطيط وفسح وهدايا ورسائل بالموبايل ورنات، بس هو ده الجواز. التمثيليات والأفلام والأغاني والكليبات بتقول كده. فلما يدخل البنت الزواج، بيت الزواج، وتفاجأ بأنها مسؤولة أنها تدخل مطبخ، ومسؤولة أنها حملت ولدت، مسؤولة عن ولد وبكاء الولد، قال لها ده كده، فتبدأ تحصل المشاكل. فعايزين نحدد من البداية أن هدفنا من الزواج عبادة الله، وأنك أنت ما اتجوزتش إلا لكي تعبد الله. إذا رزق أحدكم زوجة صالحة فقد أعين عليه على شطر دينه. ده دين. يبقى احنا مش متجوزين عشان نتفسح، صح كده؟ متجوزين عشان ايه؟ عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، طلب الجنة والدار الآخرة. المرأة لو تصورت، أنا قلت القصة دي قبل كده ومعلش هضطر أقولها تاني وتالت ورابع لأنها جميلة. قلت إن أحد إخواننا كان عايش في مكان شعبي جدا، كان وهو داخل يلاقي حفر وطينة والشقة ضيقة جدا، فيها أبوه وأمه وست أشقاء، ثلاث بنات وثلاث صبيان والناموس ودبان فالمهم ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ورزقه بعقد $4,000 في السعودية، 20,000 جنيه. والتعاقد ده قال ان هو السفر بعد 3 شهور. فهو بيقول انا عشت اجمل 3 شهور في حياتي، ان كل ما داخل ولاقي الريحة اللي مش كويسة اقول بسيطة كلها ايه 3 شهور وربنا يكرم. كل ما ادخل للشقة واحس بهيصة وعايز انام، عايز اركز، مش قادر، كلها 3 شهور. كل ما حد يضايقني او ازهق او اصبر نفسي اقول ايه، فعشت 3 شهور في الجنة، كل حاجة بقت جميلة جدا. قلت تبقى احنا ما نقدرش نصبر نفسنا مدة الدنيا دي على امل الجنة، زي ما الرجل ده عمل كده. ان لو في حاجة مضايقاني، حاجة مزعلاني، حاجة مش عجباني، اقول ايه كلها ايه كم يوم وندخل الجنة، ما انت ممكن تموت بكرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتم واكتب لنا الجنة. في حد مضايقك، ربنا لما اراد انه يعزي النبي ما تصلي عليه لانهم مضايقينه، قال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصموا، هتاخد حقك. مريح جدا انك تتصور ايه الاخرة. فاذا دخلنا البيت الزوج والزوجة وعرفنا ان دي مرحلة احنا معديين بس للاخرة، فزي اللي معدي في طريق وخد شاليه او فيلا او عشة بس عشان ايه بيريح فيها على ما يوصل
لسه مسافر في طريق سفره، لان الدنيا دي جزء من السفر. انت جاي في ظهر ابيك ادم، فضلت تتنطط في ظهور اصلاب الاباء لارحام الامهات لحد ما وصلت للدنيا عشان تموت، تدخل القبر عشان تخرج من القبر اهوال القيامه، عشان توصل بقى في النهايه لفين؟ للجنه. فدي مرحله، ان احنا نعيش الدنيا دي على انها مرحله، مرحله من المراحل، ما هياش النهايه. علشان كده اللي يقعد يزوق ويعمل ويسوي سنين طويلة، مش مشكلة، اي حاجة خلص عدي، دي مرحلة من المراحل. نمرة ثلاثة، التعاون على البر والتقوى. الانسان بطبعه اصل خلقته اجتماعي، محتاج حد يساعده. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هي دي قضية، ان احنا كل واحد محتاج الناس، ما يقدرش يستغنى عن الناس. وان كان اخطر شيء او اصعب شيء في الحياة المعاملة مع البشر. للناس العقلاء اللي بيبحثوا عن قلوبهم، فعلا اسوأ شيء في هذه الدنيا التعامل مع البشر. لو الشرع يأذن كان أصحاب القلوب الطيبة فعلا فوق سطح الجبل ويعيش لوحده كده، يقول يا رب وخلاص. عشان كده سيدك النبي صلى عليه وسلم قال: يوشك أن يصير خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال. فعلا اللي يتعامل مع البشر يتعب. فالتعاون على البر والتقوى، احنا محتاجين بشر، مضطرين للتعامل مع البشر. سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جه مهاجر كان يقدر يهاجر لوحده، ما تصلي عليه والله انيسه وجبريل ممكن يونسه وميكائيل، لكن الرسول خد معاه صاحب. عشان كده قلت لك في الطريق الى الله لابد من اثنين: دليل وصاحب. لابد من شيخ يدلك على الطريق وياخد بايدك في الطريق، وصاحب يؤنسك، صاحب ينافسك، صاحب يذكرك، صاحب يوافقك، صاحب يعينك، صاحب يشجعك، صاحب ياخد بايدك. لازم صاحب. واللي يعيش في الدنيا دي من غير صاحب لازم يبقى مكتئب وحاسس بالوحشه. لازم لك صاحب. عشان كده كتير ما بسال اولادي وغيرهم: مين صاحبك اللي لما تقعد معاه تبقى كانك قاعد مع نفسك؟ لازم لك صاحب. ممكن الصاحب ده بقى يبقى الزوجة، بل احسن ما يكون الصاحب انه يبقى زوجتك. ليه؟ زي ما قلنا كده، الحياة ان تبقى دي الحياة، انك انت ما تبقاش في البيت مستوحش من شيء ولا خايف من شيء ولا متوجس من شيء ولا عامل حساب شيء. ازاي يعيش زوج وزوجة والقصص اللي احنا بنسمعها بقى في المشاكل، وهو قاعد يدبر لها وتدبر له؟ دي حياة؟ دي انه قاعد عامل حسابه وبيخطط؟ دي حياة؟ دي سبحان الله العظيم. كلمة كنت بسمعها من جدي زمان، الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموت المسلمين، كان يقول: انا ما بحبش حد يفكر لي، انا لو عايز هقول. بمعنى ايه؟ مثلا يقول للراجل ده: انت تبع مين؟ انت قاعد كده ليه؟ اقعد عدل. فيقوم هو يقول ايه؟ هو قصده ايه؟ هو ده قصد جدي، يعني يقول ايه؟ مش حد يفكر لي، يعني ما تقولش ها؟ هو قصده ايه؟ انا قصدي اللي انا قلته ده، ما قصديش حاجة تانية، ما تفكر ليش. انا لو عايز حاجة تانية كنت ايه؟ كنت قلت. دي الراحة في البيت، ان زوجتك ما تقولش ايه؟ يبقى قصده ايه؟ يبقى ناوي على ايه؟ انا لو ناوي هقول، مش عايز حد يفكر لي. لو عايز هقول قصدي ايه اللي انا قلته ده، واقبل منها بنفس الطريقة. لكن لو قعدنا احنا الاثنين نفكر لبعض هو قصده ايه وناوي على ايه، يبقى الكلام ده ايه؟ هو اللي بيتعب يا ابو النوم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله حاجة تتعب يا اخي. ده كلامي نايم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ده اللي تعبك في حياتك، ان اللي عمل كذا يبقى مش عايزني، يبقى ناوي على كذا، يبقى. هي دي الوضوح. عشان كده بقول ان يبقى هدفنا نمرة واحد عبادة الله، اثنين التعاون على البر والتقوى، ثلاثة الدار الاخرة، اربعة القدوة والتمكين. هدف اللي قلت لك عليه ايجاد الواقع الشرعي، وجود الواقع الشرعي دليل على الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، يقول النفي هنا بمعنى النهي. لا ده انا شايف حاجة تانية. الكلام صحيح، النفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تودوا الكفار، لكن معناها ان لو في ناس بيؤمنوا بالله واليوم الآخر ما تلاقيش ابدا اللي بيؤمن باليوم الآخر ده انه بيحب الكفار. فيها المعنى اللي بقولك عليه ده، ان المعدوم شرعا معدوم حسا، دي قاعدة فقهية، ده في الفقه كده في القواعد كده، لكن انا بقولك المعدوم شرعا ايه؟ معدوم ايه؟ حسا. ادم مؤمن بالله واليوم الاخر لا يمكن ان هو تلاقيه في قلبه مودة للذين كفروا ولو كانوا اباءه. يبقى حددنا الاهداف، اقول تاني، ما انت ناسي، نمر واحد عبادة الله، اثنين اليوم الاخر، ثلاثة التعاون على البر والتقوى، اربعة القدوة والتمكين. اول نصيحة للزوج الامتنان القلبي سبيل لحب الرب. الامتنان القلبي، لا تدع المصائب والكوارث تعرفك نعمة الله عليك. اعرف النعمة من غير ما تبتلى بفقده. انتوا معايا؟ مشكلة ان كتير مننا ما يعرفش النعمة غير ايه؟ اما يبتلى يقول ياه ده احنا كنا في نعمة يا اخي. طب ما عرفتهاش ليه؟ ما عرفتهاش ليه؟ لان احنا ما بنقعدش نعد نعم ربنا علينا. يعني سماحة الشيخ هاني رحمه الله لو قعد دلوقتي كده هو وزوجته يقولوا تعالي نعد نعم ربنا علينا. نمرة واحد ان احنا مسلمين. ياه ده احنا لو كنا نصارى كان بقى شكلنا وحش قوي، اعوذ بالله. اثنين ان ربنا هدانا للالتزام بالدين. وشوف من نعم ربنا علينا ان انا وانا ملتزم الاقي واحدة ملتزمة ترضى تتجوزني وهي تقول نفس الكلام. نقعد نعد النعم بقى، وربنا ادانا وادانا وادانا. شوف الاب الطيب، شوف الام اللي، شوف بنسمع مشاكل الحموات، شوف النعمة اللي احنا فيها الحمد لله. شوف ربنا ادانا بيت، مش اوضة، مش شقة، مش سبحان الله العظيم. نعد، لما نعد نعم ربنا علينا نبقى ايه؟ عرفناها. الشعور بالامتنان ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا موسى قال يا رب عجزت ان اشكرك فعلمني كيف اشكرك. قال الله يا داود، ده سيدنا داود، قال الله يا داود اذا رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. وصلت ولا ترجم؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم بيقول له رب انا مش عارف اشكرك ازاي، نعمك كتير. ربنا قال له لو ده في قلبك بس يبقى شكرتني. هو ده اللي انا قصدي بقى، والشعور بالامتنان، استشعار الامتنان. يا رب انا عاجز عن الشكر، بس هو مش عايز منك اكتر من كده، انك تحس بالنعمة. عشان كده قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله يعني ايه؟ نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشعور بالامتنان، قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللام للقسم
ونون التوكيد المسددة لازم يزودك، بس إحساسك إن دي نعمة ربنا، وإن ربنا يشوف من قلبك إنك بتشكره على النعمة دي. اتنين، الرضا بالقليل طريق البركة والتكثير. الإنسان مطلوب إن هو اللي بيحب ربنا راضي بكل اللي يجي من عند ربنا. قال إيه؟ وكل ما يأتي من عند الحبيب حبيبه. قال له قليل منك يكفيني والقليل منك لا يقال له قليل وقليلك لا يقال له قليل. أي حاجة تجيلك من عند ربنا تبقى حلوة، وأي حاجة تجيلك من عند ربنا تبقى كتير. الإحساس ده سبحان الله العظيم، أحد مشايخنا الله يكرمه، ودايما أنا بحكي عنه إن ليلة بناؤه جه صلى معانا الفجر، إيه اللي جابك؟ القصة دي بقولها كتير. لكن الشيخ ده بيحكي بقى إن هو كان، كنا في السعودية، ف وكانت والدته هنا وبعت لها جوزيني، جوزته وبعتت له العروسة. لما وصلت العروسة أول ما شافها ما عجبتهوش الصراحة، أو لأول وهلة كده ما عجبتهوش. فبيقول سبحان الله لازم قلت لنفسي أعوذ بالله. قال بعض السلف لئن سخرت من كلب لخشيت أن أمسخ كلبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله جميل. ألف رحت طارد الخاطر ده من ذهني مباشرة، وبدأت أبحث عن إيه فيها جميل، فرأيتها أجمل نساء، كل حاجة فيها حلوة سبحان الله العظيم. ده أنا بكلمكم بقى كلام إيه؟ واقع، واقع، كلام واقعي فعلا. إنك أنت إذا أردت إنك أنت تبحث عن اللي يعجبك، عن شهوتك، عن بتدور على الوحاشة. أما إذا أردت رضا الله تدور على اللي يرضي ربنا. حاجة خلقها ربنا ترضيك ولا لأ؟ قالوا إيه؟ إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك، وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. إنسان إذا ربنا رزقه مال بيكفي قد راي على قد الجاي، خلاص الحمد لله رب العالمين. عايز إيه أكتر من كده؟ قول بس لو حصلت مصيبة نبقى نعمل إيه؟ فيش فلوس مركونة. طب وإنت بتقدر المصايب ليه؟ الرضا بالقليل. لو هي بتعرف تطبخ شوية صغيرين ماشي حلو قوي، وربنا يكرم بالباقي. لو هي بتعرفش تقول غير كلمتين اتنين طيب وحاضر. الرضا بالقليل. ثلاثة، استصحاب الصبر الجميل يخفف عناء الزمن الطويل. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. احنا لما اتكلمنا على ان الاسرة المسلمة بنيت على الاستمرار، من شروط صحة الزواج نية التأبيد، ان من شروط صحة الزواج الانسان يبقى ناوي ان زوجته ديك الى الابد، يعني تبقى زوجته في الجنة كمان. لان الانسان لو نوى في الزواج انا هتجوزها شهرين ثلاثة وطلقها يبقى الزواج فاسد باطل، العقد لما ينعقد وده زنا. شرط صحة الزواج الزواج على الايه؟ التأبيد. فإذا كان الزواج على التأبيد يبقى مطلوب سياسة النفس الطويل في التغيير. وانت دلوقتي من بيت وهي من بيت، وكل بيت، مش بقول كل بيئة، لا لا لا، ده كل بيت، مش كل بيت، كل شخص له أفكاره. فلذلك
مش هيتغير في يوم وليلة. المسألة محتاجة صبر، محتاجة ايه؟ صبر صبر. ولو ما صبرش الزوج وما صبرتش الزوجة يفسد البيت. عشان كده نمر 4 مهم قوي لتكملة هذا المعنى، فهم طبيعة الحياة وطبيعة البشر. بقول ايه الكلمتين اللي احنا قريناهم لأحمد حسني، لابد من الفهم والتفاهم. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم. مش كده يا عم يا سعيد انت؟ سورة ياسين قول تاني: سبحان الذي خلق الأزواج كلها ايه؟ مما تنبت الأرض ومن أنفسكم. ومن أنفسكم، التسبيح في بداية الآية إشارة إلى تعظيم الله وتنزيه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. أحيانا تشوف خلق من الزوجة تقول سبحان الله، سبحان اللي جمع بيني وبينك، ده شيء، ده ربنا، أشهد أن لا إله إلا الله. هي كده التفاهم، الفهم، فهم الطبيعة البشرية. أيها الإخوة، إذا أردت الحياة الطيبة فلابد أن تعلم أن الزواج عضو حي. الزواج نفسه عضو حي، شيء مميز. هذا الزواج العضو الحي، الكائن الحي، لابد له من النمو، وإلا سيذبل ويزوي ويموت. لابد لكي ينمو الزواج من الرعاية والتغذية والحماية، ثلاث حاجات لابد له من الايه؟ الرعاية، ان انا ارعى الكائن الحي اللي اسمه ايه؟ اسمه الزواج. لابد من الرعاية. 2، التغذية، اغذيه عشان يكبر وينمو، ولابد ان انا احميه عشان ما يفشلش وما يقتلش. لابد ان تفهم في البداية عندما يتزوج اثنان فإنهما يقومان بأكثر من مجرد المشاركة في الحياة الفردية لكل منهما. أحسن لما اثنين يتزوجوا يقول إيه؟ أهي واحدة تشاركني هموم الحياة، أهو واحد يشاركني مصاعب الحياة ومتاعب. لا، إنهما يقومان بإيجاد كائن جديد متميز اسمه الزواج. هذا الكائن الجديد ولد لإيجاد سكن، مودة، رحمة. الكائن الجديد ده هيولد سكن ومودة ورحمة، فتكون الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلابد لحصول الرعاية والتغذية والحماية من أن تتعرف على أمور محددة، لا عن الطرف الآخر ولكن عن نفسك. عليك أن تتعرف كيف يمكنك ويمكن لزوجك التأقلم والتكيف مع متطلبات هذا الكائن الجديد اللي اسمه ايه؟ اسمه الزواج، من أجل تلك السعادة الموعودة. بقى فيه مولود جديد في وسطينا اسمه الزواج، لازم الزواج ده بقى يحكم. ما بقتش لوحدك، ما انت لما كنت لوحدك عايز تنام، عايز تقوم، عايز تخرج، عايز تدخل، عايز تعمل، ده موضوعك. لكن دلوقتي بقى فيه حاجة جديدة اسمها ايه؟ الزواج. الزواج ده يحكم، له متطلباته، له مسؤولياته، له نظامه. بقى فيه مسؤول معاك اسمه الزوجة، انت مسؤول عنه. فلا بد من الفهم والتفاهم. هذا الفهم والتفاهم يستوجب تغيير الأفكار، لأننا نمرة 1 نحيا وفق ما نحمله من أفكار. زي ما قلت لكم كده، في واحد داخل الزواج وعنده أفكار إن الزوجة دي، النساء كلهم بيخونوا النساء كلهم فيهم كذا افكار، فبيبدا يتعامل مع الزوجه بناء على ايه؟ على الافكار اللي هو داخل الزوج وهي في دماغه. واحد تاني برضه ساذج داخل، دول طيبين وما فهموش حاجه وعاطفيه ورقيقه وما لهاش في الموضوع. لا، الفكر لابد ان انا اغيره، انني ادخل الحياه للحياه. فلابد ان يحكمنا دين، والا لو دماغها ودماغي نعمل ايه؟ نخبط في بعض. فاللي يحكم بيني وبينها دين، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد ان يتغير كل منا. ومن اجل تغيير السلوك فان علينا ان نغير طريقة التفكير. زي ما قلت لك كده، ان في ناس عايشة بطريقة التفكير دي للتربص وتحليل المواقف. في ناس عايشين كده، في ناس عايشين بالمنطق التبريري، كل حاجة لها مبرراتها وكل حاجة. فلذلك اذا اردنا ان احنا نغير السلوك فلابد ان احنا نغير التفكير، واذا اردنا ان احنا نغير التفكير لابد ان نفهم طبيعة الحياة، طبيعة رجل وامرأة. لو انهم النهاردة في زماننا عمالين يطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكن لازم نفهم ان ربنا خلق الرجل رجل والمرأة امرأة، ده له طبيعته وده له طبيعته. بعض المحللين يفرقوا بين الرجل والمرأة فيقول الرجل منطقي والمرأة عاطفية. يعني الرجل بيفكر كل حاجة بالايه؟ بالمنطق. المرأة بتاخد كل حاجة بايه؟ بالعاطفة. قول لي لا 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 لا، في نساء مش كده، ما يبقاش ده الأصل، ما تبقاش نساء. الأصل في المرأة إن هي بتحملها العواطف. عشان كده سيدنا النبي ما صلي عليه لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، رغم إن الفضل للأب والفضل للرجل، ولكن في حسن الصحبة مين؟ الأم. ليه؟ لأنها العاطفة عندها دايما مستعيلة عالية. فلذلك أراد الشرع، أراد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول إيه؟ أن اشكر لي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ها؟ حملته أمه. جاء ذكر الأم العاطفة لأنها أحوج إلى العاطفة الأم. عشان كده دايما بنحذر دايما في موضوع الزواج، خلي بالك من أمك، إياك أمك إن تشعر إن في امرأة تانية في حياتك خدتك منها، هتبدأ المشاكل هنا. بفهم طبيعة المرأة، بفهم طبيعة الأصل، الأم دي إيه؟ امرأة، والزوجة امرأة، والاثنين عاطفيات. فلازم تشبع العاطفة هنا عاطفة الأمومة، وتشبع العاطفة هنا عاطفة الزوجة، ومفيش تعارض. ولا في تعارض اطلاقا. الشرع لا يأمر بما لا يطاق. فلما أمر الشرع ببر الأم وإكرام الزوجة يبقى يمكن الجمع، ولا مش ممكن؟ جدا ممكن. لكن الغلط يجي منين والمشاكل يجي منين؟ أن نقدم حقا على حق، أو نضيع حقا من أجل حق. أعطي كل ذي حق حقه. الرجل منطقي والمرأة عاطفية. اثنين، الرجل خشن والمرأة رقيقة. وإحنا بنتكلم برضو على الإيه؟ الأصل، ما بنتكلمش عن النشاز. الأصل في المسألة كده إن الرجل بطل والمرأة رقيقة، الرجل مسيطر والمرأة خاضعة، الرجل قوي المرأة ضعيفة، الرجل عدواني المرأة مسالمة، الرجل متنافس المرأة متعاونة، الرجل شجاع المرأة مترددة، الرجل صامت والمرأة ثرثارة، الرجل منتج والمرأة مستهلكة، الرجل عادل والمرأة رحيمة، الرجل حازم والمرأة مترددة، الرجل صابر والمرأة مستعجلة، الرجل حكيم والمرأة قليلة النضج، الرجل يكسب الرزق والمرأة تحب أن تأوي إلى البيت، الرجل فعال والمرأة سلبية، الرجل له ذهن وقاد والمرأة كلامية بتاع كلام بس، الرجل عضلي والمرأة غير عضلية، إذا كان الرجل صيادا فالمرأة طباخة. من الآخر، لو فهمنا المعادلة دي عرفت مين هي، بس نبدأ نظبط تفكيرنا بقى. يعني دايما احنا بنسمع اليومين دول الشكوى، اتكلم معايا، الزوجة بتقول لزوجها ايه، اتكلم معايا، اقعد اسمعني، انا مش فاضي، مش دماغي وجعتني. لا، ده هي لازم تتكلم، ولو انت ما سمعتهاش هتضطر تتكلم مع حد تاني. عشان كده بنقول ايه، التفاهم، لابد من التفاهم في الحياة الزوجية، لازم يحصل نوع من انواع التفاهم، ولازم الزوجة برضو تفهم الكلام ده، تفهم الرجل مسيطر وقوي وعدواني ومتنافس، لازم تفهم كده، عشان لما تلاقيه كده تعرف هي ان يعني مش عايزين ندي امثلة فجة شوية، ها، ان الرجل ده داخل متنرفز ويزعق، والعلاج الوحيد لي ان يجد امرأة هادئة. طيب وحاضر، اللي هم بيقولوا في علم النفس ايه، تمتص غضبه، مش مسألة تمتص غضبه، ان يجدها في طبيعتها حين تراه في طبيعته فتنتهي القضية. اما اذا كان وهو في طبيعته عدواني وشرير وهي تطلع له هي كمان بالعدوانية، يحصل ايه، خلاص ينفلت الامر، لانه هيزود. فلو ظلت هي في طبيعتها سكتة وهادئة وطيبة ولينة ورحيمة، يعني شوف احنا قلنا في صفات الرجل انه عادل، يتكلم بالعدل، وهي بتتكلم بالرحمة، هو بيتكلم بالقوة، وهي بتتكلم بالعواطف، هو يتكلم بالعقل، وهكذا. فلو فهم الرجل طبيعته وفهمت المرأة طبيعتها، وظل الرجل رجلا وظلت المرأة امرأة، تستقيم الحياة، لان من اكبر اهم اسباب المشاكل تبادل المراكز، ان يبقى الرجل امرأة وتبقى المرأة وتبقى المرأة رجل، والعياذ بالله. ومطلب شرعي رئيسي في الحياة الاستقرار. احنا قلنا اجمل شيء في الجنة بعد النظر الى وجه الله الكريم الاستقرار، ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة تشبوا فلا تهرموا أبدا، تصحوا فلا تمرضوا أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الاستقرار ده أجمل شيء في الجنة بعد رؤية وجه الله الكريم. فأجمل شيء في الدنيا إيه؟ الاستقرار، إنك تبقى الحياة مستقرة. عشان كده كتير بنصح الإخوة، اشتغل لك شغلانة ب200 جنيه في الشهر وعيش عليهم أحسن لك من انك تتاجر وتبقى في السوق يوم طالع ويوم نازل وحمل هم الرزق. الاستقرار، خد شقة تمليك يبقى ده نوع من انواع الاستقرار، ايجار 10 سنين مش ايجار سنة. الاستقرار، اشتغل شغلانة وما تفكرش في التانية. الاستقرار، الاستقرار اجمل شيء في الحياة واعون شيء على طاعة الله. احنا قلنا في الاول العبادة، بيقول كده البيت اللي فيه مشاكل كيف يستقيم قلب للعبادة وخلفه زوجة تبكي او تدعو عليه او تشكوه، لا يستقيم القلب ابدا. لذلك بنقول من اجل حياة مستقرة يجب ان نقف على ارض صلبة متينة من التفكير السليم. لازم يبقى عندنا تفكير صحيح، تفكير سليم، مش بنفكر غلط. ولا يستقيم التفكير إلا على أصول قال الله وقال الرسول. احنا بنقول بتجيب المعلومات منين؟ من التلفزيون، غلط. تجيب معلوماتك منين؟ في كتب غربية مترجمة بنقراها في التربية. غلط. تجيب معلوماتك منين؟ من اصحابي. غلط. بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ببساطة تعرف ازاي تعيش الحياة. هي دي الأرضية الثابتة المستقرة، لأن كل الناس بتتغير، لكن سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نمرة واحد معصوم ما بيغلطش، نمرة اثنين لا ينطق عن الهوى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما بيتصرفش من دماغه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثلاثة إن هو لما بينقلك بصدق، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما لو جه ناصر ولا أحمد ولا غيره يحكي لك ممكن يكذب، قالك أنا بعمل وبسوي، ولا بيعمل ولا حاجة، كله كذب وزور. فهذه هي الأرضية المستقرة. العنصر الأخير مرض ثاني معلش، لابد من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. انا عايزك تبطل كلمة هو انا كده ومش هتغير وما عنديش الا كده. غلط غلط. لا، وانما الامور تعالج بالحكمة، مش القوامة ولا الرجولة ولا البطولة انك انت تبقى على طول حاد. بالعكس، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بقى سيدنا النبي والاصل، يعني الواحد بيتعجب ان يقول للسيدة عائشة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انني اعرف متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غضبة علي. ياه، يعني الرسول ما تصلي عليه في وسط هموم الأمة دي والوحي يوحى إليه والجيوش الجرارة وفتح دول العالم، عمركم سمعتوا عن حد فتح العالم في 10 سنين؟ سيدنا النبي 13 سنة في مكة، 10 سنين في المدينة، هي دي مدة البعث 23 سنة، 8 سنين في المدينة ولا 10 سنين في المدينة فتح العالم، وبيراعي في زوجته امتى بكون راضية وامتى بكون غضبانة. لا إله إلا الله، عشان ما ترجعش تقول ايه احنا اكبر من الحاجات دي، انا هقعد افكر راضية يوغى وزعلانة ليه؟ سيدنا النبي فكر متصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. هي دي الرجولة وهي دي البطولة، لابد من المرونة والقدرة على التكيف. زي بقول كده، لو انا رجعت مرة البيت بنقول له هو داخل ساير خليك انت امرأة، انا رجعت البيت مش انت اللي ساير بقى، لقيتها هي اللي سايرة، ايه الحل؟ هيجرأ ايه لو انا لنت زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خبطت الطبق السيدة عائشة برضو كسرت البران قدام اصحاب ولم يسر، وانما قال غارت امكم. ها، غارت امكم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكونها ضربت البرام كسرته كان ممكن الرسول يغضب، وزي ما بنعمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الموقف ده بتبقى مستفزة على طول، هتقول قصدك ايه؟ او كثيرا ما تقول مثلا ايه، والله جزاك الله خير انت بسطتني النهاردة، يقول صادق رسول الله النهاردة، بس برضو صدق رسول الله هنا تبقى ايه؟ مستفزة. الرسول بقول في الموقف ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما ضربت البرام زي بقول كده كان ممكن يسكت غضب او يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن قال للصحابة دي امكم، مش معنى انها غاضبة وكسرت البرام واخطأت مش معناها انها ما بقتش امكم، هي برضو ايه؟ ام المؤمنين. يا رب تفهموا، هو ده فن إدارة الحياة الزوجية. هكتفي على هذا المقدار، وإن كانت المسألة محتاجة مننا تفكير جيد نمرة واحد تحديد الأهداف، في تحديد الأهداف نمرة واحد عبادة الله، تعاون على البر والتقوى، التعلق بالآخرة، القدوة والتمكين. اثنين، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الامتنان القلبي من حبي لربي. ثلاثة، الرضا بالقليل طريق البركة والتكثير. أربعة، استصحاب الصبر الجميل يخفف عناء الزمن الطويل. خمسة، فهم طبيعة الحياة وطبيعة البشر والتخلص من الخيال والمثالية. فرعنا بقى على فهم طبيعة الحياة دي، أننا نعيش وفقا لما نحمله من أفكار، فمن أجل تغيير السلوك يجب علينا تغيير الأفكار، تغيير طريقة التفكير، ومن أجل حياة مستقرة يجب أن نقف على أرضية صلبة من الأفكار، ولن تكون هذه الأرضية صلبة إلا إذا استمددنا الأفكار من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في النهاية المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. فهم الطبيعة البشرية يعين على السعادة الزوجية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.